بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب من في شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه، فعلمنا فعن الله بعلوم علوكم عن سيد سيد الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: فصل في أحكام الجنائز بالفتح جمع جنازة به، جمع جنازة به، وبالكسر اسم للميت في العسي، وقيل غير ذلك من جنزه أي من جنزه أي ستره. مقدمة: يستحب الاكثار من ذكر الموت للخبر الصحيح، أكثر من ذكر هادم اللذات أي بالمهملة مزيلها من أصلها، وبالمعجمة قاطعها. قال السهيلي: الرواية بالمعجمة فإنه ما ذكر في كثير من الأمل إلا قلله، ولا قليل أي من العمل إلا كثره. ويستعد كل مكلف وجوبا إن علم أن عليه حقا، وإلا فندما بالتوبة المذكور حدها في الشهادات والخروج من المظالم، لا سيما حق الآدميين ونحو قضاء الصلاة. فقد قال السبكي: إن تاريخها ظالم لجميع المسلمين. وبالوصية للحث عليها في الأحاديث الصحيحة، ويتأكد ذلك للمريض لنزول مقدمات الموت به. ويكره له كثرة الشكوى أي الخالية من نحو الجزع وهو الحزن والفزع من حيث التبرم بالقضاء، إذ هو محرم مطلقا. لا الأنين أي الذي يجد به نوع استراحة، لكن الذكر أولى. ولا بأس بإخبار طبيب أو صديق بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع. ويسن التداوي، فإن تركه توكلا ففضيلة، وأن لا يجبر على نحو دواء، وأن يتعاهد نفسه بالتنظيف والزينة وبإدمان الذكر واستحضار أحوال الصالحين عند الموت، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك بدع الجنائز وغيرها، وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا، وأن يسترضي كل من له عليه علقة.
الحمد لله مقدر الأقدار وقاضي الآجال والأعمار، يطرح البركة لمن شاء في عمره فيكسب فيه ويدخر له فيه ما لا يقدر قدره، وما يوجب من فضل الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلى الله وسلم على الطهر الأطهر سيدنا محمد خير الكائنات والبشر صفوة مضر، وعلى آله وصحبه الغرر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وابتدأ الشيخ في هذا الفصل يتكلم عما يتعلق بصلاة الجنازة والمقدمة فيما يتعلق بما ينازل الناس من المرض من وقت لآخر، تذكرة من الله وكفارة وتطهيرا إلى غير ذلك من الحكم. فيقول: فصل في أحكام الجنائز جمع جنازة. ويقال جنازة وجنازة بفتح الجيم وبكسر الجيم، وهي اسم للميت في النعش، فيقال له جنازة ويقال له جنازة. في خارج النعش ما يقال له جنازة، ولا يقال للنعش وحده جنازة. وقيل أنه بفتح الجيم اسم للميت في النعش، وبكسر الجيم اسم للنعش إذا كان عليه الميت، فلا يقال للنعش وحده جنازة ولا جنازة إلا إذا كان الميت فيه، إذا وضع الميت فيه مأخوذ من جنازه بمعنى ستره. وقيل بالعكس أنه بالفتح اسم للنعش الذي يكون عليه الميت، وبالكسر للميت الذي يكون على النعش، ولهذا قال وقيل غير ذلك. فالأصل فيه أنه بالفتح وبالكسر اسم للميت في النعش. قال مقدمة: يستحب الإكثار من ذكر الموت. ومعنى الإكثار من ذكر الموت استشعار واستحضار نزوله وكيف يكون حال العبد بعده وفيه وكيف يقابل ربه وما الذي يستقبله من هول المطلع، إما بشارة بالجنة وإما بالنار، إما بشارة بالرضوان وإما بالسخط، إما حسن خاتمة وإما سوء خاتمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ونسأل الله كمال حسن الخاتمة. فإن لذكر هذه العاقبة والمصير فوائد كثيرة على هذا الإنسان في تقويمه وفي تنقية ضميره وفي إصلاح عمله وفي تداركه لعمره واغتنامه لأيامه وفي ترقيق قلبه إلى غير ذلك من الفوائد. وأما الذي يهرب من ذكر الموت فما شأنه إلا شأن النعامة التي تهرب ممن يطردها ويجري وراها ليطلبها، فإذا وجدت جحرا أدخلت رأسها فيه فظنت أنه لا يراها لأنها لا ترى الذي يطلبها، فإذا غصت رأسها ظنت أنها استترت. وهذا قل يا أبله يا بليد أمر ضرورة ولا بد منه. ما معنى الهروب من ذكره؟ ما معنى النفرة من ذكره؟ ستر وجهك مشان ما حد يشوفك وكيف؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وما لا بد منه فالحزم والعقل أن تذكره وتستعد له وتنتبه منه وتجريه على بالك حتى لا تكون من الغافلين. فقد أمرنا صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من ذكر الموت، وأشار إلى ما جاء في الأحاديث ومنها أكثروا من ذكر هادم اللذات وهادم اللذات. جاء في بعض الروايات هادم وفي بعض الروايات هادم، والأصح في الرواية هادم، والهادم القاطع، القاطع الذي يقطع الأمر، هادم اللذات ما يقطعها ويقطع أثرها، والهادم الذي يزيل شيئا من أصله. أكثروا من ذكر هادم اللذات، من ذكر هادم اللذات، وهو الانتقال إلى الدار الآخرة الموت. قال بالمهملة هادم مزيلها من أصلها، بالمعجمة هادم قاطعها. قال سيلي الرواية بالمعجمة، وفي بعض كتب السنن وبعضها بالمهملة، يقول فإنه ما ذكر في كثير من الأمل إلا قلل، ولا قليل من العمل إلا كثره. فيستفيد به الإنسان النجاة من طول الأمل المذموم والتخلص من الكسل المذموم كذلك إلى الاجتهاد المحمود. وفي الأثر من أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. ومتى يكون الإنسان أكثر من ذكر الموت؟ إذا كان يخطر على باله ويستحضر الحالة فيه في اليوم والليلة 20 مرة فأكثر فقد أكثر ذكر الموت. إذا كان في خلال اليوم والليلة يخطر على باله الاستعداد له وكيف يكون الحال عنده مقدار 20 مرة فأكثر فقد أكثر من ذكر الموت. وقال وإنما المقصود من هذا الذكر الاستعداد والتزود بأشرف الزاد، تقوى الله تبارك وتعالى في الخافي والباد. قال الله لسيد خلقه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في ذلك قال القائل كلنا موات لكن بخت من قدم إحسان. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل مدرككم ولا لاحقكم، مجمن ملاقيكم ويلاقيكم، أنت اللي تهر منه قدامك، هو تهر منه تعصل يلاقيك قدامك، ما هو يجي من وراك إلا قدامك. إلى فين تهرب منه؟ تهرب إليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إنهم ملاقيك مش لاحقك، هو قدامك وأنت تمشي إلى فين إليه. هكذا أمر حتم، جعل الله أعمارنا مباركة وخواتمنا حسنة، وجعل خير أيامنا يوم لقاه حتى نلقاه وهو راض عنا. قال ويستعد كل مكلف وجوبا علم أن علي حقا وإلا فندبا. يستعد للموت من كان مقارفا لذنب أو كان عليه حق لأحد من الخلق، فالاستعداد واجب عليه، واجب أن يؤدي الحقوق الأهلى ويترك الذنب والمعصية وما يقارفه من ترك الواجبات استعدادا للموت، ويحسن التوبة. وإن كان مؤدٍ للحقوق وليس عليه حق لأحد فالاستعداد له سنة. بماذا؟ قال بالتوبة المذكور حدها في شهادات وخروج المظالم، لا سيما حق الآدميين، فينبغي أن يرتب نفسه لأداء الحق. وكان لا يأخذ الدين سيدنا سلمان الفارسي إلا برهن، يرهن أي شيء يقول مقابل هذا الدين، حتى لو جرى عليه الموت لكان الرهن كفارة له، فلا تحبس روحه، لا تحبس روحه في البرزة، فإن من مات وعليه دين حبس فلا يزور ولا يزار من قبل الأموات حتى يقضى دينه. نفس الميت مرتهنة بدينه حتى يقضى إلا أن جعل فيه رهنا فلا يؤاخذ. وهكذا من كان أيضا له حقوق لأحد من الخلق فينبغي أن يفكر في إيصالها أو بيان ذلك لمن يكون بعده لو فاجأه الموت. ولا يزال الأمر كذلك للمهتمين بلقاء الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال والخروج من المظالم لا سيما حق الآدميين نحو قضاء الصلاة إن كان فوت فرائض، فقد قال السبكي إن تاركها ظالم لجميع المسلمين. لماذا؟ تسبب في نزول اللعنة، ولأنه قصر في حق السلام عليهم، فيقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا ترك الصلاة قصر في حقهم فقد ظلم. فمن أعظم وأخطر المعاصي ترك الصلاة والتهاون بالصلاة وإهمال الصلاة، فينبغي لكل عاقل أن يرفع درجته في إقام الصلاة زيادة في الحضور، زيادة في الخشوع، زيادة في أدائها على الوجه الأمثل والأفضل والأحب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فإن الصلاة عماد الدين وهي من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. وظلم الخلق التقصير في حقوقهم وسب الأولياء والصالحين وإيذائهم وإيذاء المسلمين والتهاون بالصلاة، هذه أكثر ما يوجب سوء الخاتمة، أكثر ما يوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. التهاون بالصلاة سب الصالحين والأولياء وإيذاء المسلمين وظلم الخلق. أعذنا اللهم من ذلك ومن كل سوء وأحسن لنا الخاتمة. قال للحث عليها في الأحاديث الصحيحة وبالوصية، للحث عليها في الأحاديث الصحيحة يعني الوصية سنة لمن لا يترتب عليه حق من الحقوق لأحد من الناس فيتعرض للضياع بعدم الوصية، فإن كان كذلك وجبت عليه الوصية، فإن لم يكن في ذمته حق لأحد أو قد عرف به بأي طريقة فيسن أن يبادر إلى الوصية، وإن لم يكن عليه حق لأحد. فإن بعض العوام يعتقد أنما تكون الوصية لمن له مال ولو معاملة مع الناس في الأموال، لا تختص الوصية بذلك. كل مؤمن ولو كان أفقر خلق الله في الأرض ولو ما عليه دين لأحد ولا فلس ولا له عند أحد حق ولا فلس، يسن له أن يجعل الوصية وأن يكتب الوصية وأن لا يهمل الوصية من حين البلوغ. إذا بلغ ينبغي أن يوصي. وهكذا بل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. لفظ يبيت 2 ليلة، الحديث في صحيح مسلم، وجاءت فيه عدد من الأحاديث منها: من مات على وصية مات على تقن ودين. للحث عليها على الوصية في الأحاديث الصحيحة والكتاب أولى، وإن أشهد من دون كتاب كانت وصية، والإشهاد سنة أيضا على الوصية، فإن تعلقت بها الحقوق كان واجبا. قال: ويتأكد ذلك أهو الاستعداد للموت وكثرة ذكره للمريض لنزول مقدمات الموت به، فقد يكون الموت فجأة وقد يكون بسبب مرض، والمرض لا يكون إلا فجأة، يفاجئ الإنسان. وإذا مريض عجز عن أداء كثير من المهمات والواجبات والعبادات، فالعاقل من اغتنم الصحة، العاقل من اغتنم الفراغ والقوة والقدرة، فإنك سواء مت موت فجأة أو جاءك المرض فلن يكون المرض إلا فجأة، فتتحسر بعد ذلك ولا تستطيع وأنت مريض أن تقوم بالمهمات والواجبات. فاستعد في أيام الصحة وغنم أيام الصحة وأيام النشاط، أقبل وأعمل وانتبه واصدق مع الحق عز وجل الذي لا يدع مثقال ذرة إلا حسبك عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فإن كانت تتعلق بحقوق الآخرين كما تزين النفوس والشياطين لمن خذلهم الله تبارك وتعالى الدخول في ذلك، يظنون أنهم يحصلون به فائدة أو يرتاحون به في الدنيا، فلا راحة في الدنيا ولا في الآخرة لهم، ويشتد الأمر عليهم والعياذ بالله جل جلاله. قال: ويكره له كثرة الشكوى أي المريض، فإن للصحة آداب وللمرض آداب ولكل حال يطرق الإنسان في الحياة آداب جاءت عن سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم مبلغا إياها عن رب الأرباب سبحانه وتعالى. وفي كتابة الوصية ذكر الإمام سيدنا الصحابي أنس بن مالك فيما روى عنه عبد الرزاق في مسنده أنهم قال: كانوا يكتبون في صدرها أو في صدور وصاياهم، ومعنى أن الصحابة كانوا يعتنون بها كتابة مع قلة الكاتبين في ذاك الزمان. قال سيدنا أنس: يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. أوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه من أهم الوصايا، يوصي أهله وأولاده بالتمسك بالدين والتشبث بشريعة رب العالمين. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوصيهم أن لا يناح عليه ولا يبكى عليه، ومن فعل شيء من ذلك فإثم عليه. وينبغي أن يذكر في وصية الإذن لمن شاء أن يحج عنه أو يعتمر أو يضحي عنه له الأجر من الله، إلى غير ذلك مما ينبغي ويستحب في الوصية. فيقصد من أهل العلم والفضل من يستشير في أموره ويحرر له الوصية ويشهد عليها. فإذا كتب بعدها وصية عمل بما في الوصيتين، لم تنقض إحداهما الأخرى، وهكذا إلا أن يتناقض شيء من الأمور فيعمل بالأخيرة، آخرها تاريخا يكون العمل عليها. وهكذا وقد أوصى سيدنا عمر عند موته ابنه أن يقبر في الحجرة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر الصديق، وكانت هذه الوصية تشغل باله. وأرسل بعد أن تعين عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين تستأذنها سيدنا عائشة أن يدفن في الحجرة عند صاحبي، فلما أذنت له قالت: كنت أعد المكان لنفسي ولكن أذهبه لعمر. فلما رجع قال أذنت، قال: الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. فهذا عقيدة وشعور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاتح الأمصار، يريد القربة من تربة النبي المختار. فهو بهذا الفكر وهذا الذوق صوفي كبير كما يقولون. سميه ما شئت، هذا كان مسلك الصحابة وهكذا كان مسلك المربين على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا تفكيرهم وهذا عقولهم وهذا ما يهمهم. لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. وقبل سيدنا الكليم سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه الموت قال: ربي أدنني من الأرض المقدسة، رمية حجر، ربي أدنني من الأرض المقدسة، رمية حجر. فعلى هذا النظر كلهم صوفية ولا عاد نبي ولا عاد صحابي إلا وكلهم على هذا التفكير وكلهم على هذا الشعور وكلهم على هذا الاعتقاد عليهم صلوات الله وتسليماته. وهكذا شأن الوصية. ويروى أيضا من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية فتسن من عند البلوغ، فإذا تجدد شيء من الأمور جددها، وإلا فهي وكان بعض الأخيار والصالحين يجعل له وصية، فإذا مر الحول والسناء ماشي وصية ينفذه ما فيها، ما طلبه من إخراج كفارة إيمان عنه، ما طلبه من صدقة عنه، ما طلبه من يخرجه، ينفذ ما فيها ويجدد وصية ثانية للعام الثاني، وهكذا في كل سنة. مظاهر من مظاهر الاستعداد. ولا ينبغي للمريض أن يكثر الشكوى، هذا إذا خلت عن الجزع، فإذا اقترنت بالجزع فهو حرام ياثم عليه، ولكن من دون جزع بيتت كذا وما جاءني النوم طول الليل ونتقلب بعدين تشتكي بمن؟ تشتكي من؟ عند من؟ يصلحون لك هؤلاء؟ عند طبيب من شان يعالجك، أو نادر عند صالح وصديق يدعو لك ويهتم بأمرك من دون جزع لا بأس. وما ظل يمشكك خلق الله، كل ما دخل عنده تشتكي بمن عند من؟ ايه معك خلق مثلك هؤلاء وناس لا يملكون لك ولا مزم ضر ولا نفع، تشتكي بمن عندهم؟ ايش معك؟ من تداري انك باعمالك تستحق اضعاف هذا، ولو عملك سبحانه وتعالى بعملك وذنبك كان ولا عاد عضو الا وهو يعين من الالم، لكنه ففضله خفف عليك، عيب عليك، خلي الشكوى لا تشتكي. ولهذا قال في الحديث القدسي انه اذا ابتليت عبدي بمرض فلم يجزع قضائي ولم يشكني الى عواده، لم يشكني الى عواده، ما يشكون ربه الى الذي يعودونه، قال تقفلت له ان شفيته ان ابدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، وفقه من، وان توفيته توفيته الى رحمتي. اما الذي قاعد يشكى ان لله وان لرجع يصعب، يقول له التوفيق ان عاش ويخاف عليه من الزعزعه عند الموت ان مات، وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الاكبر. هل الشكوى هي الخاليه عن نحو الجزاء وهو الحزن والفزع من حيث التبرم بالقضاء، إذ هو محرم مطلقا لا يجوز. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وهكذا علمنا من انتشار الأدب في الدين بين الناس، لا تجد عامي ولا عالم ولا صغير ولا كبير تسأل عن حاله وهو في شدة المرض إلا وأول ما يجيبك الحمد لله. وإن نسمع بعض العوام لي من ربك زي، لي من رب، كل اللي من ربك زي، هذا جوابه وهو في شدة المرض، هو في شدة التعب، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله، لي من ربك زي، كل اللي يجي من ربك طيب الحمد لله. هذا من أثر التأديب، من أثر التهذيب، من أثر مجالسة الصالحين والعارفين. فما كانوا يشكون ربهم ولا يتبرمون ولا يجزعون ولا يضجرون، فيحتفظ لهم أجرهم وتعتلي درجاتهم وتكفر سيئاتهم. وما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أحزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كان له فيها أجر، إلا كان له فيها أجر، فهي كفارة. وهكذا وكان ظالم يقول للمريض طهور طهور. ولما جاء عند المتبرم الجازع واحد أعرابي عنده حمى، فقال صلى الله عليه وسلم طهور؟ قال أي طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم، إذن فمات منها، ما رضي يقبل البشارة ولا يقبل الدعاء بالخير. قال له طهور؟ قال إيش طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير عجوز كبير تزيره القبور. قال فنعم سلام، فما وقعت إلا موته وعلى حال غير طيب، على جزع، على عدم رضا، من رضي له الرضا ومن سخط فله السخاط. قال سيدنا عمر ما ابتليت ببلية إلا وجدت لله علي فيها ثلاث نعم، الأولى أنها في دنياي وليست في ديني، الثانية أن الله قادر أن يبتلني بأكبر منها فما ابتلاني إلا بها، الثالثة أنه يأجرني عليها، فحصلت ثلاث نعم في كل مصيب. لا إله إلا الله. وقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم بعضهم وعنده حمى فرأى شدة حرارة الحمى، قال يا رسول الله بك وعك شديد، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذاك لأن لك أجرين، قال نعم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال الإمام عبد الله بن حسن بن صالح البحر، جاءت لوالدي حمى شديدة في ليلة، فكانت توجد حرارتها من فوق ثلاثة أغطية، قال فسمعته لما جاء في وقت قيامه في الليل يضرب على فخذه، والقومي يا نفس السوء تريدين تقطعيني؟ قال ورمى الأغطية من فوقه وانتصب قائم وصلى وقرأ آلاف من سورة الإخلاص في تهجده، وتم برده ثم عاد فعادت الحمى إليه وغطيناه، ولكن ما رضي يترك تهجده ولو كان فيه شدة الحمى. قال سيد الوجود: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: لا، الأنين الذي أي الذي يجد بنوع استراحة يجوز، بل فرد أنه من ذكر الله تعالى، فكان الذكر الخالص أفضل. الأنين فإذا أن من المرض يجوز له أن يئن إذا وجد بنوع استراحة، لكن أن يشتغل بالذكر لله أولى. لا بأس بإخبار طبيب أو صديق بما هو فيه من الشدة، لا على صورة الجزع. ويسن التداوي، لقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فإذا وافق دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. فالتداوي من جملة المشروعات والمسنات. فيصرح بعض الفقهاء بالإباحة فيه، ويذكر بعضهم السنية فيه، ويختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مباحا. فهو من حيث الجملة مشروع عند الفقهاء كلهم، ولكن يقول جمهور الحنفية والمالكية مباح، يعبرون عنه بالمباح. ويقول الشافعية وبعض الحنابلة كابن عقيل وابن الجوزي مستحب سنة سن التداوي، وإنما يكون مستحب عند عدم القطع بإفادته. أما لو قطع بإفادته والكعص بمحل الفصد مثلا فإنه يصير واجب، لأن التسبب في زيادة المرض حرام. فالتسبب في إزالة القيام بالحقوق سنة، وهكذا. ويلاحظ بعض الحنابلة أنه إن تعلق قلبه بالتوكل فترك التداوي أفضل. والخلاصة أن الأحوال تختلف، فمن الأحوال التي نازلت سيدنا أبو بكر ونازلت أبو الدرداء عدم التفاتهم إلى التداوي في شهود رفيع القدر والمستوى، فقال سيدنا أبو بكر الصديق: الطبيب أمرضني. وقال سيدنا أبو الدرداء ما قيل له: ما تشتكي؟ كان مريضا. قال: ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد حضر الطبيب. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. هذا جواب أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله تعالى عنه. ففي الأمر سعة وتختلف الأحوال، وغلبة حال التوكل لأهلها الذين يستغرقون فيها فهم أفضل أحوالهم حسن استسلامهم لربهم والتجائم له، وهو يتولاهم ولاية تقصر العقول عن إدراك كنهها. ومن لم يستغرقه شأن التوكل فعليه أن يقوم بالتداوي مع التوكل على الله جل جلاله، ولكن التولع بأسباب المعالجة وبأنواعها وبأصحابها وبمناطقهم وأشكالهم يأتي في دور تجاوز الحد والخروج عن واجب التداوي مع الإجمال في الطلب والاعتماد على الرب جل جلاله، وإنما قصد ماهر عارف لا شكال في ذلك، ولكن تولع القلب بذلك وكأن الصحة بأيديهم والعافية معهم خلل في الاعتقاد وخلل في العقل وخلل في إدراك الحقيقة، وإنما هي أسباب. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري منه فيما قد مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم يموتون ولا أحد منهم يبقى على قيد الحياة، ذا وذاك، وما هي إلا أسباب والمسبب واحد، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإذا يمد أحد بلحظة من العمر لا يقدر أحد أن ينقصها، ولا يقدر أحد أن يزيد لحظة فوق العمر المحدد أبدا، لا من آل الأرض ولا من آل السماء. ولكن الله مقدر الأقدار والآجال سبحانه وتعالى. ويقول فإن تركه ويسنده، فإن تركه توكلا ففضيلة، وألا يجبر المريض على نحو دواء، وأن يتعهد نفسه بالتنظيف والزينة وإدمان الذكر واستحضار أحوال الصالحين عند الموت، يتأكد عليه مثل ذلك توقعا لنزول الموت في أي وقت، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك بدع الجنائز وغيرها من كل ما أحدث يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الشريعة إن اعتادوا نياحة أو اعتادوا اسمه اختلاطا بين رجال ونساء أو أي شيء مما يصحب الجنائز مما يخالف الشرع الشريف يجب أن ينهى عنه ويحذر منه. قال وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا. والأصل في السلوك كله من نازعك في دينك فنازعه، ومن نازعك في دنياك فألقها في نحره. وأن يسترضي كل من لديه علاقة به، وخصوصا ما كان إن بقي له والدان أو زوجة أو زوجات أو أولاد وأقارب، فيسترضيهم ويستسمحهم ويطلب منهم أن يعفو عنه فيما كان من تقصير في حقهم، فهم أولى بطلب السماح من بقية الناس، ثم الجيران، ثم من كان بينه وبينه معاملة. فينبغي أن يعتني باسترضائهم والاستسماح منهم. وقد خرج نبينا أيام مرضه عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وقال أيها الناس، من كان له عندي مظلمة فهذا مالي فليأخذ من مالي، ومن كان لي عنده قوت فهذا جسمي فليستقد مني. وهو صاحب الحق على جميع الأمة، وليس لأحد عليه حق. ومع ذلك كان هكذا يعرض نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى قام بعضهم وقال يا رسول الله، كنت أخذت مني درهمين في يوم كذا أعطيتها فلان ابن فلان، فقال يا بلال اقضي أعطي هذا. وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القدوة العظمى. فينبغي استعدادا أيضا لعفو الله أن يطلب العفو والمسامحة ممن بينه وبينه معاملة، وإن لم يعلم أنه ظلمهم ولا أنه آذاهم، فكيف بمن علم أنه اعتدى عليه أو آذاه أو أخذ من حقه. فإن الناقد بصير وإلى الله المصير. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللهم بارك في أعمارنا، والله اجعل خير أعمارنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم بارك لنا في العمر، وبارك لنا في الخاتمة، وبارك لنا في لقائك، نلقاك وأنت راض عنا، نحب لقاءك وتحب لقاءنا، بمحض فضلك. وأصلح شؤوننا والمسلمين، اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، واشفنا من الأدواء والأسواء والأمراض والعلل ظاهرا وباطنا في الأجساد والقلوب والأرواح. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيثين، أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا، وأصلح ظواهرنا وخفياتنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.